قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بينا في اللقاء الفائت بحول الله وقوته ما في هذه الآيات من القسم وجوابه، فأما القسم ففي قوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، فأقسم جل وعلا ببداية النهار وبالليل إذا سكن وغطى الناس بظلامه فسكنوا. والليل إذا سجى ما ودعك يا محمد ربك وما قلى، أي ما تركك هكذا على سبيل الإهمال ولا كرهك هكذا بعد حبه لك. فما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم. أقسم ربنا تبارك وتعالى على عدم توديع النبي عليه الصلاة والسلام أو بغضه. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة يا محمد خير لك من الأولى. هذه الدنيا الدنية التي ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها كذلك. ولسوف يعطيك يا محمد ربك فترضى بهذا العطاء، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وبينا أن هذا العطاء عطاء واسع جزيل، عطاء في الدنيا وعطاء في الآخرة كما قرره المفسرون. فأما عطاء الدنيا فبالفتح على المسلمين وبنصرهم على الكافرين وبإظهار هذا الدين، فهذا عطاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. فعطاء الدنيا لا يرتبط بالمال ولا بالجاه، وإنما يكون بالفتح والنصر القريب الذي وعده الله تبارك وتعالى المؤمنين. فهذا العطاء هو العطاء الدنيوي بالفتح والنصر في الدنيا على الكافرين، كما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأنزل الله هذه السورة، سورة النصر، في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة النعي للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو عطاء الدنيا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، هذا هو عطاء الدنيا، خلافا لما جاء في بعض كتب التفسير ونقل عن غير واحد من السلف كابن عباس والسدي وكذا غيرهما، من أن العطاء الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا يدخل أحد من أمته النار، وإنما يدخلون الجنة جميعا. وهذا رده غير واحد من العلماء كابن القيم رحمه الله وكذا غيره، بأن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من سيدخل النار، ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد جملة عن الإسلام، ومن أمة النبي عليه الصلاة والسلام المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، ومنهم الظالم لنفسه. فهم درجات عند الله، منهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، ومنهم أناس من جملة أصحاب اليمين، ومنهم أناس من جملة المقربين، ومنهم من سيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. ولذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكما قال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أن الله تبارك وتعالى يغفر للمذنبين، فإنه يعذب المذنبين الذين لم يتوبوا عن هذه الذنوب، فإنه غفور رحيم وذو عذاب أليم سبحانه وتعالى. فقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا فيه عطاء الدنيا من النصر والفتح القريب، وفيه عطاء الآخرة من الكوثر ونحوه، ومن الشفاعة ونحوها، والمقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. فهذا عطاء جزيل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا عطاء لم يعطى لأحد من الأنبياء بين يدي الله سبحانه وتعالى، جعله شفيعا مشفعا، جعله سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، جعله على المقام المحمود سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك يا محمد فترضى بهذا العطاء. ثم بين ربنا تبارك وتعالى الأدلة التي تدل على وقوع هذا العطاء في المستقبل بالاستدلال بإنعام الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام في الماضي القريب، فإنه استدل على وقوع هذا الإنعام سبحانه وتعالى، استدل للنبي عليه الصلاة والسلام على وقوع هذا الإنعام في المستقبل بوقوع، لأن هذا الإنعام مرتبط بكلمة سوف، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فهذا أمر كائن في المستقبل، فاستدل على وقوع هذا الأمر بصورة أكيدة على بوقوع بعض النعم من الله تبارك وتعالى في الماضي القريب. فقال جل وعلا بعد قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال الله ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يا محمد يتيما فآوى. ألم هذه فيها همز الاستفهام ولم، والمعلوم عند العلماء أن همزة الاستفهام إذا اجتمعت مع النفي فهي بمعنى قد، فقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى أي قد وجدك يتيما فآوى، وقد وجدك ضالا فهدى، وقد وجدك عائلا فأغنى. فهذا الاستفهام يفيد التحقيق عند العلماء، يفيد التحقيق. فألم يجدك يتيما يا محمد فآوى أي فآواك وأيدك بعمك أبي طالب بعد وفاة أبيك وأنت صبي صغير. فاليتيم هو من لا أب له ومات أبوه دون البلوغ، يعني من مات أبوه دون سن بلوغه، فهذا هو اليتيم عند الفقهاء، خلافا لمن ماتت أمه أو مات أبوه بعد سن بعد بلوغه الحلم. فاليتيم هو من مات أبوه وهو في سن الصبا وهو دون البلوغ. فقال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما لا أب لك ولا سهل ولا سند لك ولا ظهير لك فآوى أي فآواك يا محمد بعمك أبي طالب. فكان أبو طالب كافرا مشركا من جملة المشركين، ولكنه أيد النبي صلى الله عليه وسلم في صباه وفي شبابه وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن مات كافرا، إلى أن مات كافرا. فامتن الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة، فقال الله له ألم يجدك يا محمد يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. والضلال في هذه الآية هو ليس بمعنى الضلال المعروف المشهور في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يخالف الهدى، وإنما الضلال المذكور في هذه الآية هو بمعنى الغفلة، ومنه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل ولا ينسى سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا كقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غفلة عن هذا القرآن، كان في غفلة عن هذا الإيمان، كما قال جل وعلا في خواتم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تدري يا محمد شيئا عن هذا الكتاب، ولا كنت تدري شيئا عن الإيمان بهذا الكتاب وعن العمل بما في هذا الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي بهذا الكتاب إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غفلة عن هذا القرآن، كان في غفلة عن هذا القرآن. وليس معنى الضلال في هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الشرك ونحو ذلك، وإنما الذي قرره المحققون كما ذكره ونقله وأيده وقرره وحرره القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء، بيّن رحمه الله أن الأنبياء معصومون من الشرك والكبائر ونحو ذلك قبل البعثة، كما أنهم معصومون بالإجماع من هذه الأشياء بعد البعثة. ولكن قبل البعثة اختلف العلماء هل عصم الأنبياء من الشرك ونحوه أم لا، فالذي قرره المحققون أنهم معصومون قبل البعثة، وهذا عليه دليلان. أما الدليل الأول فدليل النقل، فدليل النقل أنه لم ينقل إلينا قط أن نبيا من الأنبياء كان على الشرك قبل بعثته لقومه، لم ينقل إلينا قط، كما قال القاضي عياض رحمه الله أن نبيا من الأنبياء بعث إلى قومه وكان مشركا قبل البعثة، بل الذي نقل إلينا في قصص القرآن وكذا في غيره عن حياة الأنبياء قبل بعثتهم، فتجد أنها حياة مليئة بالتوحيد، مليئة بالطهر، مليئة بالعفاف، مليئة بالبعد عن المنكرات، حياة تجد أن هذه الحياة حياة شريفة، حياة عفيفة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا. فكان الصبيان على ما ذكره المفسرون وكما جاء في بعض الكتب مسندا بإسناد صحيح، أن يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان إذا قيل له من قبل الأطفال الذين هم في سنه: هيا بنا نلعب، فكان يقول: ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وهذا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تكلم في مهده، بل تكلم وهو ينزل من بطن أمه، كما في قراءة متواترة في قول الله تبارك وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فعلى هذه القراءة من تحتها الذي هو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ناداها وقال لها ألا تحزني. وهذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله لأمه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فسدده الله وأنجاه الله وهيأه الله تبارك وتعالى، فتربى في بيت كبير المشركين وكبير الفراعنة ولم يشرك بالله قط ولم يسجد لغير الله قط. وهذا سليمان قيل أنه أفتى في بعض مسائل العلم وهو صبي صغير. وهذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. قال العلماء: من قبل، أي من قبل بلوغه، أي من قبل بلوغه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل كما نقله بعض أهل السير أن إبراهيم لما ألقي في النار كان دون العاشرة من عمره، لما ألقي في النار كان دون العاشرة من عمره. وغيرهم كثير في حياة الأنبياء، إذا تأمل المتأمل لم يجد أن نبيا من لن يجد أن نبيا من الأنبياء قد أشرك بالله تبارك وتعالى قبل بعثته. فهذا هو الدليل الأول على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل بعثتهم، دليل النقل. وأما الدليل الثاني فدليل العقل، فدليل العقل. وهذا الدليل ذكره أيضا القاضي عياض رحمه الله في الشفة، وهو يكمن في أن أقوام الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينكروا على نبي من الأنبياء أنه كان يسجد للأصنام معهم ثم ترك ذلك ووعظهم بخلافه. هذا لم يقع في قصص الأنبياء. ولو كان الأنبياء يسجدون للأصنام مع جملة المشركين لا ذموهم بمثل هذا الأمر، ولا عاتبوهم، ولا فوقوا إليهم السهام وشددوا عليهم الملام في مثل هذا الأمر، لقالوا: إنك كنت تسجد مع الأصنام معنا، فلماذا تعظون الآن؟ فهذا لا يوجد في قصص الأنبياء، وإنما كانوا يعيشون هكذا على التوحيد وعلى العفاف وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك غافلا عن هذا القرآن، كما قال الله: وخير ما يفسر به القرآن القرآن، كما قال العلماء، وحرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير: خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فوجدك ضالا فهدى، هذه تفسيرها في قول الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه منة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جملة الغافلين عن هذا الشرع العظيم، كان من جملة الغافلين عن كلام العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فوجدك ضالا فهدى، أي فهداك لهذا القرآن، فهداك لهذا الإيمان. وكان الحسن رحمه الله تعالى يقرأ هذه الآية هكذا، وهذه من ملح ولطائف القراءات، وهي قراءة على جهة التفسير، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، لم يكن يقرأ هذه الآية على جهة التلاوة، وإنما كان يقرأ على جهة التفسير. كان يقرأ هذه الآية هكذا: ووجدك ضال فهدي، ووجدك ضال فهدي، أي أن الضال يا محمد إذا وجدك هدي إلى صراط مستقيم، ووجدك ضال فهدي. وقال بعض المتكلمين كما نقله القرطبي رحمه الله تعالى أن الضالة في لسان العرب هي الشجرة التي تقع وحيدة في الصحراء، وكان الناس يعرفون بها السبل والطرق. فالشجرة التي تقع وحيدة بعيدة عن الشجر في الصحراء كان العرب يسمونها ضالة، وكانوا يهتدون بها إلى الطريق. فقال هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا كهذه الشجرة التي هي سبب في هداية الناس، أي كان وحيدا منزويا معزولا مميزا عن الناس، كان يتحنث في غار حراء بعيدا عن الناس، ف فكان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا معزولا مميزا بتوحيده وعدم سجوده للأصنام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كهذه الشجرة التي تنبت وحيدة في الصحراء ثم يهتدي بها الناس إلى سواء السبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هاديا ولا زال هاديا للناس عليه الصلاة والسلام. وإذا في آية الشورى ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية في القرآن كما تعلمون تقع على معنيين: أما المعنى الأول فهداية التوفيق، وأما المعنى الثاني فهداية الإرشاد. فأما هداية التوفيق فهي كهذه الهداية المذكورة والمنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن هو دونه من باب أولى. فهذه الهداية هي هداية التوفيق، فلا أحد يملك هذه الهداية مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يملك لله، فالله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. أما هداية الإرشاد فهي الهداية المثبتة في قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك لتهدي يا محمد على جهة الإرشاد لا على جهة التوفيق، على جهة الإرشاد إلى صراط مستقيم. وهذا الصراط هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله تصير الأمور. فقال الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا، أي غافلا عن هذا القرآن وعن هذا الإيمان، فهدى، أي فهداك وهدى بك الناس، أي فهداك وهدى بك الناس يا محمد. ووجدك عائلا فأغنى. والعائل كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى إجماعا للمفسرين في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين هو الفقير. فالعائل إجماعا هو الفقير. فوجدك عائلا أي فقيرا، فأغنى أي فأغناك. فأغنى النبي صلى الله فأغنى النبي صلى الله عليه وسلم بنوعي الغنى، فأغناه بنوعي الغنى كما حرره ابن القيم رحمه الله تعالى: أغناه بغنى القلب وأغناه بغنى المال، فأعطاه مالا وأعطاه بيتا وأعطاه زوجة وأعطاه ولدا وأعطاه بنتا وأعطاه من جملة الأشياء التي يعطيها ربنا تبارك وتعالى للأغنياء، فأغناه. وأغناه كذلك عن الدنيا بأسرها، أغناه عن الدنيا بأسرها، فأعطاه غنى القلب وغنى المال. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أي فأغناك يا محمد. ثم بين ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وكذا لنا كيفية شكر هذه النعم، وبين أن الشكر واجب على كل نعم الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي فأما اليتيم يا محمد فلا تقهره، كما وجدك الله يتيما قبل ذلك فأنعم عليك ولم يجعلك مقهورا في قومك، مخذولا مذلولا مطرودا بينهم، وإنما أكرمك وأعزك بعمك أبي طالب. فكما أن الله فعل معك ذلك فاشكر الله على هذه النعمة. فأما اليتيم يا محمد فلا تقهر، فلا تقهر، أي فلا تكره، فلا تقهره، فلا تغلبه، فلا تتسلط عليه. فإن عادة الظالمين أنهم يتسلطون على اليتامى ونحوهم من الضعفاء الذين لا ظهر لهم ولا سند لهم، فيأكلون أموالهم بالباطل ويعذبونهم ولا يرحمونهم ويطردونهم ويشردونهم إلى غير ذلك من الأشياء التي نراها ليلا ونهارا صبحا ومساء. فقال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي فلا تقهره يا محمد، وأما السائل فلا تنهر. والسائل في هذه الآية اختلف فيه المفسرون على قولين: أما القول الأول فسائل الدنيا، وأما القول الثاني فسائل الدين. فقال بعض العلماء أن السائل في هذه الآية، وهؤلاء هم جمهور المفسرين على أن السائل في هذه الآية هو الذي يأتي إلينا ويسأل الدنيا. فقال الله: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا ترد هذا السائل ولو بالشيء اليسير، لا ترد هذا السائل، وإن علمت أنه يسأل تسولا، وإن علمت أنه من جملة الأغنياء، فلا تنهره ولا تزجره ولا تعنفه، وإنما أكرمه ولو بكلمة صالحة، ولو بكلمة طيبة، ولو بالقليل والنذر اليسير، فأعطه ولا تنهره. فأما السائل فلا تنهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السائل في هذه الآية هو السائل في الدين، فالغالب على السائل في دين الله تبارك وتعالى الجهل بما يسأل، الجهل بما يسأل. فمن الممكن أن يضجر العالم من طريقة سؤاله لأنه جاهل، ومن الممكن أن يتعجب العالم من سؤاله أيضا لأنه جاهل. ولكن ينبغي على المفتي أو على العالم إذا سمع سؤالا أو إذا تلقى سؤالا ألا ينهر هذا السائل، بل لابد أن يهش له ويبش، ويقابله بالإحسان، ويعامله بالرحمة والرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب التبيان في أقسام القرآن أن السائل في هذه الآية يعم النوعين، فيشمل أو يعم سائل الدين وسائل الدنيا، يعم سائل الدين وسائل الدنيا. فلا بد ألا تنهر السائل يا محمد، كما أن الله تبارك وتعالى وجدك ضالا فهدى، أي وجدك في غفلة عن هذا القرآن فهداك إليه وعلمك وبينه لك، فلا تنهر السائل الذي يأتي فيسأل عن هذا القرآن، لا تنهر السائل الذي يأتي ويسأل عن الإيمان، فهذا شكر من الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، شكر من الله تبارك وتعالى. فالعلم كالكنز، وشكر نعمة العلم هي في أن تنفق منه في سبيل الله سبحانه وتعالى بتعليم الناس، وألا تكتم هذا العلم. فأما السائل، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث يا محمد، وأما بنعمة ربك فحدث. اختلف المفسرون في هذه النعمة على قولين: فأما القول الأول فهو في أن هذه النعمة هي نعمة الدنيا، هي نعمة الدنيا، هي جملة النعم التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم من مال وذرية وزوجة وفتح ونصر وإظهار لهذا الدين. فهذا قال: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبيده سبحانه وتعالى، وهذا من شكر النعمة. كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والقول الثاني في هذه النعمة هي أنها نعمة القرآن ونعمة الإيمان ونعمة الإحسان. فقال العلماء أن النعمة المذكورة في هذه الآية هي نعمة القرآن التي أنعم الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم وفير غزير، علمه القرآن وأرشده إلى الإيمان ووفقه للإحسان سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتحدث بهذه النعمة. فعلى القول الأول بأن النعمة في هذه الآية هي نعمة الدنيا، نعمة الدنيا وما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فالتحديث بهذه النعمة هي أن يتكلم عنها ثناء منه لشكرها، يعني يتكلم بهذه النعمة أمام الناس ويرجع هذه النعمة إلى فعل الله سبحانه وتعالى وإلى إكرام الله سبحانه وتعالى. وأما على القول بأن هذه النعمة هي نعمة القرآن، فالتحديث بها هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلكي يشكر الإنسان نعمة القرآن فلابد أن يدعو الناس إلى هذه النعمة ويتحدث عنها كثيرا بين الناس. والذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في التبيان أيضا أن النعمة في هذه الآية تشمل وتعم النوعين، فتشمل نعمة الدنيا ونعمة الدين، وعليه فالتحديث بهذه النعمة أيضا يشمل نوعي التحديث كما بيّنه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في بيان نوعي التحديث بهذه النعمة. فبين أن الإنسان لابد أن يتحدث بنعم الله التي تأتي عليه تطرى في الدنيا، وبنعم الله التي تأتي عليه في أمور الآخرة من القرآن والإيمان ونحوهما. والتحديث الأول هو تحديث للناس بالثناء على الله في هذه النعمة، وأما الثاني فبدعوة الناس إلى هذا القرآن وإلى هذا الإيمان. وأما بنعمة ربك فحدث. وها هنا إشكال نختم به الكلام على هذه السورة العظيمة، وهو أنه جاء عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وجاء عند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث من تحدث بالنعمة فقد شكر، ومن تركها كفر، أي كفر هذه النعمة. التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، وهذا عند الإمام أحمد بإسناد حسن. فكيف الجمع بين أن يحدث الإنسان بنعمة الله وأن يستعين على إنجاح الحوائج بالكتمان لأن كل ذي نعمة محسود؟ الذي ذكره العلماء في هذا الشأن أن الإنسان لابد أن يكتم الحديث عن نعم الله تبارك وتعالى عليه أمام الحساد وأمام من يغلب على ظنه أنه سيحقد عليه وسيحسده في هذه النعمة. أما في خلاف هذا الموضع فلابد للإنسان أن يكون مصرحا بنعمة الله عليه، متحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى التي نزلت إليه، مبينا فضل الله تبارك وتعالى عليه. ومن جملة الأشياء التي ذكرها العلماء في هذه السورة أنه جاء في قراءة متواترة من طريق البزي رحمه الله وهو من أئمة القراءات عن ابن كثير رحمه الله، وهو أيضا من إمام القراء في مكة، عبد الله بن كثير، جاء أنه كان يكبر من بعد سورة الضحى إلى نهاية المصحف، فكان إذا قال وأما بنعمة ربك فحدث قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الآيات. فكان يكبر بين السورة والتي تليها إلى نهاية المصحف من أول سورة الضحى. وقد جاء في بعض السير في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه جبريل ثم نزل بعدما قال الكفار ودع محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ جبريل هذه السورة عليه الله أكبر، فرحا برجوع الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة أخذها ابن كثير عن مجاهد، ومجاهد قال أمرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أكبر بعد الضحى إلى نهاية المصحف، وابن عباس قال أمرني أبي بن كعب أن أكبر حتى نهاية المصحف، وأبي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا إسناد ابن كثير لهذه القراءة، وقد جاءت بأسانيد حسنها بعض أهل العلم عند الحاكم في المستدرك وكذا عند غيره. وقد سألت فضيلة العلامة المحدث أبا إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ومتعنا بعموره ونفعنا بعلمه عن هذا التكبير، فقال قد ثبت وجاء بأسانيد حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التكبير من جملة السنن، وقد جاء في قراءة متواترة من طريق البزي رحمه الله تعالى من غير إيجاب كما قال القرطبي رحمه الله وألمح إلى ذلك. فهذا ختام الكلام في هذه السورة العظيمة، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.